مضيفكم في برنامج كنوز الحكمة سهيل موسى يحييكم أجمل تحية ويرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. تأملنا المرة الماضية في الإصحاح 16 من إنجيل متى ورأينا فيه أشياء جديدة رائعة. رأينا وجهات نظر ثلاث تتعلق بالمسيح. اعتبره الفريسيون والصدقيون بأنه محتال أفاك ولا يؤمنون بأنه المسيح المنتظر، والجموع ظنوا أنه المعمدان أو إيليا أو إرميا. أما تلاميذ يسوع فيقدمون وجهة النظر الثالثة ويعترفون بالمسيح بأنه المسيح ابن الله الحي، وبالتحديد كان بطرس هو الذي قال ذلك. كان الروح القدس هو الذي أعلن لبطرس ذلك، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يجعل يسوع حقيقة في حياتك. أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. قلنا أن المسيح هو الصخرة الأساسية التي بنيت عليها الكنيسة، ولا إشارة أبدا إلى أن بطرس هو الأساس. وكانت الكنيسة ما زالت في حساب المستقبل عندما تفوه الرب هذه الكلمات. أعلن الرب يسوع وللمرة الأولى لتلاميذه عن موته وقيامته، وذلك قبل 6 أشهر من الميعاد، وقد انتظر كل هذا الوقت لأن تلاميذه لم يكونوا بعد مستعدين. وقد بدا اعتراضهم على ذلك بتوبيخ بطرس للرب الذي قال أنه من الشيطان أن ننكر موت المسيح على الصليب لغفران الخطايا ودفنه وقيامته من الأموات بالطبع، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يخلصنا ولا يمكن إنكاره. بعد ذلك شجعنا الرب على إنكار ذواتنا وحمل صليبنا واتباعه، وأخبرنا أنه لا يمكن لأحد أن يربح العالم ويكون للمسيح أيضا، فإما أن يكون المسيح مخلصا لنا الآن أو ديانا فيما بعد. وانتهينا بالآية 28 والتي تقول: الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. وهي تختص بالإصحاح 17 الذي سنتأمل به الآن بنعمة الرب، وتحكي عن بطرس ويعقوب ويوحنا. لقد تم هذا بالنسبة للرسل في حادثة التجلي، والتجلي هو صورة لابن الإنسان آتيا في ملكوته. ترى هل يمكننا القول أن يسوع نوه عن تجليه الآتي؟ سمعان بطرس أحد تلاميذ المسيح كان حاضرا عند تجلي المسيح، وقد كتب عن ذلك في رسالته الثانية. اسمع ماذا قال: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته، لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. كيف تمت عبارة يسوع للرسل في ذلك اليوم؟ عندما تمجد يسوع على جبل التجلي بحضور تلاميذه الثلاثة تمت هذه العبارة. التجلي هو صورة مصغرة للملكوت، وبطرس أكد لنا ذلك. تعطي الأناجيل الأخرى وصفا للتجلي ما عدا إنجيل يوحنا، ومن هنا يمكننا القول أن التجلي لا يثبت ألوهية المسيح بل يؤكد بشريته، لأن الإنجيل الذي يبين ألوهية المسيح أي إنجيل يوحنا لم يذكر هذه الحادثة. وإذا دققت الدراسة في هذه الحادثة بين الأناجيل الثلاثة فستجد أن دكتور لوقا يعطينا تفاصيل أكبر ليؤكد كباقي الأحداث في إنجيله بشرية المسيح الكاملة، يسوع ابن الإنسان الكامل. حادثة التجلي يا عزيزي ليست هي فقط دليل بشريته، بل هي رجاء البشرية. فالشخص الذي تراه ممجدا على جبل التجلي هو الصورة التي ستصبح عليها يوما ما إذا كنت ابنا لله. يقول يوحنا: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. هناك مستقبل مجيد لكل من يضع ثقته بالمسيح.
نقرأ من الأصحاح 17 من متى الآيات التالية من الأولى وحتى 13.
وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه، فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب، جيد أن نكون ها هنا، فإن شئت نصنع هنا 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم، إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا، فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. وسأله تلاميذه قائلين: فلماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان.
لقد تمجد الرب يسوع قبل مماته وقيامته، وهي الصورة المعطاة لنا هنا. النور شع من خلاله وليس عليه. لربما هذا هو الكساء الذي كان يغطي آدم وحواء قبل سقوطهما في الخطية، وبعد السقوط اكتشفا أنهما عريانان لأن هذه الهالة من النور المحيطة بهما قد أزيلت. وهنا نجد يسوع يتجلى، بمعنى أن هيئته البشرية تتغير، مما يضع أمامنا بشرية المسيح الكاملة. كلمة تجلي مثيرة جدا، باليونانية ميتامورفوزز، وهي تعني التغير في الشكل أو التركيب. الشرنقة الصغيرة تتحول إلى فراشة جميلة، وجسد هذا المليء بالعاهات ولربما السرطان سيتجلى في يوم ما، وحتى الأحياء في مجيء المسيح سيتغيرون. هذا هو رجاء البشرية. وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه، موسى كان ممثل الناموس وإيليا ممثل الأنبياء. موسى مات، أما إيليا فقد انتقل من هذا العالم على مركبات من نار. ظهر موسى في صورة جسد الممجد العتيد أن يلبسه في القيامة، فصار صورة لظهور المقامين بأجساد المجد. أما إيليا الذي اختطف حيا إلى السماء، فصار صورة لكل المختطفين أحياء في ظهورهم مع الرب يوم ملكه. ويخبرنا لوقا أنهم كانوا يناقشون موت المسيح في القدس. وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم، هذا ما يقوله لوقا في إنجيله. الناموس والأنبياء يشهدان لموت الرب يسوع. لم يكن بطرس بالطبع يوفر جهدا البتة في الكلام، كان سباقا، كان فمه يسرع إلى نطق ما يفكر به، وغالبا ما كان يقول أشياء مغلوطة حتى يوم 50. وهنا مثلا كان الأجدر به أن يلزم الصمت، وقد وبخه الله نفسه لأنه وضع موسى وإيليا في مستوى واحد مع المسيح. ويقدم لنا لوقا تفسيرا لجراءة بطرس إذ ذكر عنه: وهو لا يعلم ما يقول. وكثيرون اليوم يتفوهون بأمور لا يعلمونها، وهكذا يتوبخ بطرس، كان عليه أن يظل صامتا. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. هذه شهادة الله الآب ليسوع الابن. يسوع هو السلطان النهائي في مسألة الإعلان. كان ما قاله موسى وإيليا والأنبياء رائعا، ولكن يقول كاتب العبرانيين: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. الابن هو الوحيد الذي أتى إلى الأرض كالإعلان الوحيد عن الله للإنسان. كان عليهم أن يسمعوا له ويجدوا سرورهم فيه كمن هو مسرة الآب. لاحظ العبارة الرائعة التي قالها الله الآب: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. هل سبق وسمعت صوتا من السماء يمدحك ويصرح بأن الله مسرور بك؟ تأكد أنه لم يقل لي ذلك أنا أيضا يا أخي، فهو لم يقل هذه العبارة إلا للرب يسوع. فالمسيح هو الوحيد الذي أرضى الله بالكامل في حياته على الأرض، ونحن لدى قبولنا المسيح بالإيمان نصبح مرضيين عند الله ومقبولين بالمحبوب يسوع وبه فقط. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. صديقي، هل تبحث عن شعار رائع لك في الحياة؟ أشجعك أن تتخذ هذه الكلمات: يسوع وحده. اكتب هاتين الكلمتين على ورقة وتأمل بهما مليا الليلة، واجعل منهما شعارا لحياتك: يسوع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. لماذا الانتظار إلى ما بعد قيامة المسيح من الأموات للحديث عن التجلي؟ لأن هذه الحادثة جزء من قصة الإنجيل، فهي تخبرنا من هو يسوع. إنه حمل الله الكامل، لقد امتحن لمدة 3 سنوات، وها هو الآن في طريقه إلى الصليب ليموت عن خطايا العالم. لقد طلب الله حملا بلا عيب، وكان المسيح هذا الحمل الذي مات بدلا عنا، لأنه كان بلا خطية، وفي بشريته تجلى ليعلن لنا رجاء البشرية. رجاء البشر يا عزيزي لا يكمن في العلم أو التقدم، فكلاهما يخذلاننا اليوم. لقد خلقا الوحوش ولا ندري ماذا نفعل بهم. التلوث والقنابل وخرق طبقة الأوزون وقس على ذلك. صدقني أخي الكريم، إن رجاء البشرية يكمن في شخص الرب يسوع المسيح. أرجو أن تعرفه، فهو رجاؤك الوحيد. والآن إلى عبارة رائعة. فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء. يسوع يؤكد ما جاء في نبوة ملاخي: ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. هذا يثير سؤالا في أذهاننا يتعلق بيوحنا المعمدان: هل كان هو نفسه إيليا؟ تحدثنا عن هذا الموضوع في الإصحاح 11. يحاول الرب هنا أن يوضح بأنه مات على الصليب لأن يوحنا المعمدان لم يكن إيليا، وأن إيليا سيأتي قبل عودة المسيح لتأسيس ملكوته. وقال يسوع بأنهم لو قبلوه كملك لكان المعمدان إيليا. جاء المعمدان بروح إيليا قبل مجيء المسيح الأول، وسيأتي آخر بروح إيليا قبل مجيئه الثاني، وذلك خلال الضيقة العظيمة. لا تطلب مني مستمعي أن أشرح لك كيف، هذا ما تقوله كلمة الله وعلينا أن نقبل ذلك. كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. هذه المرة الثانية التي يذكر فيها الرب اقتراب موعد صلبه. يبين لنا المشهد التالي حالة من حالات الملكوت اليوم. وأين تأتي الكنيسة في هذا المشهد؟ تعال معي إلى أسفل الجبل حيث باقي التلاميذ الذين لم يكونوا مع الرب في التجلي، وسنجدهم في مأزق كبير. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة التالية
من العدد 14 وحتى 23 من الفصل 17.
ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا له وقائلا: يا سيد، ارحم ابني، فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي هاهنا. فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان، فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جدا.
يا سيد، ارحم ابني، فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. لربما كانت هذه أسوأ حالة أحضروها للرب يسوع، كما وكان الوضع محزنا لأن التلاميذ ظهروا عاجزين. هذه صورة الكنيسة اليوم في عالم تمتلكه الأرواح الشريرة، في عالم جن جنونه. لماذا يا ترى تعجز الكنيسة في عالم اليوم؟ هل تفتقر إلى الأساليب النفسية والتقدم أو إلى المال؟ كلا، كل هذا متوفر، ولكن ليس هذا ما تحتاجه الكنيسة. أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، لربما تكون كلمات الرب هذه موجهة إلى كنيسة اليوم ولي شخصيا ولك مستمعي. قدموه إلي هاهنا. يسوع هو الطبيب الأعظم، تعال إليه اليوم أخي ليشفيك من أمراضك وأسقامك. وبخ الرب تلاميذه ثم انتهر الروح الشرير. كما قلت، لربما كانت هذه أسوأ حالة سكن أرواح شريرة يشفيها يسوع. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. ليس المقصود من هذا الكلام عمل المعجزات ونقل الجبال حرفيا. حبة الخردل كناية عن شيء صغير، والجبل كناية عن صعوبة كبيرة في الطريق. يقول الرب: لا شيء حسب إرادة الله مستحيل عليكم. كانت إرادة الله أن يشفى هذا الصبي من سكن الأرواح الشريرة، ولكن لماذا لم يقدر التلاميذ أن يشفوه؟ بسبب قلة إيمانهم. والإيمان مهما كان ضعيفا لكنه يتمسك بالله كالعامل فينا، فإننا سنتجاوز الصعوبات الكبيرة معترفين بعجزنا وتاركين الأمور بيد الله. ثم يوضح الرب أنه عندما تصادفنا صعوبات غير عادية، فالصلاة المصحوبة بالصوم تكون نافعة جدا، وهما من أفضل الوسائل لتقوية الإيمان الضعيف. بعد ذلك يذكر الرب عن موته أمام التلاميذ للمرة الثانية. المرة الأولى التي فيها ذكر الرب عن موته كانت في قيصرية فيليبوس، والآن وهو في الجليل في طريقه إلى القدس، وها هو يذكر الحدث مرة أخرى. وكل ما يمكن أن يفعله التلاميذ هو أن يشعروا بالأسف.
نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 17 من متى، بدءا بالعدد 24.
ولما جاءوا إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال: بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أم من بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس: من الأجانب. قال له يسوع: فإذا البنون أحرارا، ولكن لئلا نعثرهم اذهب إلى البحر وألقي صنارة، والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد استارا، فخذه وأعطهم عني وعنك.
كانوا يأخذون هذه الدراهم لدعم الهيكل، وكان الرب يحاول أن يظهر لبطرس أنه كما أن العائلة الملوكية معفاة من أي ضريبة، كذلك ابن الإنسان ليس من واجبه أن يدفع لدعم الهيكل، ولكننا سندفع لئلا نعثرهم، يقول الرب. اذهب إلى البحر وألقي صنارة، والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد استارا، فخذه وأعطهم عني وعنك. يا لها من طريقة، فهي تدل على أن للرب المخلوقات جميعها، وأنا أعتقد أن الله أعطى مثل هذا السلطان على الطبيعة والخلائق لآدم، ولكنه فقده بسبب الخطية. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. في التجلي نرى الإنسان يرجع إلى قصد الله الأساسي له، التمجيد، وفي دفع الضريبة نرى الإنسان يرجع إلى أدائه الأساسي، السلطان، التمجيد والسلطان.
حان وقت الفراق الآن على أمل اللقاء بحول الله تعالى، فإلى اللقاء.